أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابعا لضمير، لأن الضمير لا يوضح ولا يخصص، كما أنه لا يوضح ولا يخصص. عليكم السلام. ثم استدرك الماتن بعد ذلك أن النعت يمكن أن تستعمل لغير التوضيح والتخصيص، وحيث إن عطف البيان هو نظير النعت، بل هو عين النعت، سوى في أن أحدهما يكون في مورد المشتق والآخر في مورد الجامد. فلما جاز أن تستعمل النعت لغير التوضيح والتخصيص، جاز أن يستعمل العطف لغير هذين الغرضين. والذي منع من أن يوضح ويخصص، والذي منع من أن يعطف على الضمير، هو أنه لا يكون إلا للتوضيح أو للتخصيص. فإذا جاز أن يستعمل عطف البيان في غير هذين، جاز حينئذ أن يؤتى بعطف بيان على الضمير ولا يكون للتوضيح ولا للتخصيص. فكأن الماتن استدرك من عموم القاعدة أن عطف البيان وإن كان لا يكون ضميرا، ولكن يمكن أن يكون تابعا لضمير. وهذا بخلاف البدل، حيث ذهب النحاة إلى أنه يكون مضمرا وتابعا لضمير، فهو خلاف عطف البيان في كلا الدعويين. أما أن البدل يكون تابعا لضمير، فكما في قوله تعالى ونرثه ما يقول، أو كما في قوله تعالى أيضا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر. طيب، بيان ذلك أن قوله تعالى ونرثه ما يقول، هذه الهاء عائدة على أهل الكفر، والمراد أن حزب الله يرثون من أهل الكفر أولادهم وأمواله. فكأنما الآية تريد أن تبين أن هذا الكافر سوف لن يخلد في الدنيا، ولكن فائدة وجوده أن أولاده سوف يرثهم أهل الإيمان، فسوف يصبحون في حزب الله، وأموالهم لما كانت تذهب لأولادهم وأولادهم يدخلون في حزب الله، فسوف نرثه، يعني نرث صاحب الكفر في أمواله وأولاده. والتعبير فيه مجاز، لأن معنى أن ترث الشيء أن تأخذه، تمام؟ والمراد من إرث الأولاد هو أنك تدخلهم في حزب الله، لا أنك تأخذهم يعني. ولذلك الآية فيها شيء من المجاز. على كل حال، ونرثه ما يقول، يعني ونارثه، التفت، نارث أهل صاحب الكفر. كيف ترثه؟ ترث أولاده وأمواله حقيقة. فالبدل ها هنا بدل اشتمال، كما تقول أعجبني زيد علمه. هنا ونارث صاحب الكفر، تمام، أولاده وأمواله. والأولاد والأموال ليس عبارة عن نفس صاحب الكفر، تمام، لأن الولد غير الأب، وليس بعضا من أهل الكفر، بل هو بدل اشتمال حينئذ. وقول ما يقول يعني ما جاء به إلى هذه الدنيا، هذا هو المراد منها، ما يقول يعني ما يأتي به في هذه الدنيا، في هذه الدنيا. ولذلك كما يقال مثلا ألقى كلمته إلى مريم، ليس المراد الكلمة، تمام، وإنما المراد يعني يقال قال ما يقول من الكلمات، يعني ما يأتي به من الأشياء الموجودة. فالمراد ونرثه يعني ونرث صاحب الكفر أولاده وأمواله. فالبدل ها هنا بدل اشتمال، وقد وقع الاسم الظاهر ها هنا تابعا لضمير، لأن ما سوف يرثه الوارث حقيقة هو ما يقول. ولذلك امتنع أن تكون ها هنا عطف بيان كما هو واضح، لأن عطف البيان المعطوف هو المقصود بالحكم، فكأن الوراثة سوف تقع على أهل صاحب الكفر حقيقة، ولكن ما سوف يرثه الوارث هو ما يقول، لا لا لا، يعني ما سوف نأخذه حقيقة هو أولاد أهل الكفر وأموال أهل الكفر، ولن نأخذ أهل الكفر. فامتنع أن تكون الهاء مقصودة بالحكم، بل المقصود بالحكم حينئذ هو ما يقوله أهل الكفر، يعني ما يخلفه وما يتركه لنا أهل الكفر من الأولاد والأموال. فقد وقعت الهاء مبدلا منها، والاسم الظاهر ما يقول جاء بدلا من الضمير. والفائدة في مثل هذا التعبير الذي فيه البدل حينئذ هو بيان حسرة أهل الكفر، حتى كأنهم عاشوا دهرا يحاربون دين الله، ومع ذلك فإننا أخذناه منهم. ولذلك جاء إسناد الإرث إلى صاحب الكفر، حتى كأننا أخذناك أنت رغم إلحادك وإعراضك عندما أخذنا أولادك وأموالك. هذا من جهة بلاغية. على كل حال هذا هو الشاهد الأول. فلما امتنع أن يكون الاسم الظاهر عطف بيان للضمير، إذا الضمير لا يمكن أن يكون مقصودا بالحكم، علم أن هذا الاسم بدل من الضمير، فصح أن يكون البدل فصح أن يكون البدل شوف تابعا لضمير. نتحدث الآن عن الدعوة الثانية لا عن الدعوة الأولى. الدعوة الأولى ما هي؟ أن البدل يكون هو بنفسه يكون ضميرا. طيب إذن البدل يكون تابعا لضمير كما في قوله تعالى ونرثه ما يقول. الشاهد الثاني قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الذي أنساك إياه الشيطان هو أن تذكر. فالمراد وما أنساني ذكره إلا الشيطان. فالمصدر المؤول من أن والفعل أن أذكر بدل من الهاء في وما أنساني. وكذلك قوله تعالى الذي الآية التي مرت بالأمس وما أمرتني به أن أعبد، فإنها تصلح للبدلية. والذي منع الزمخشري من ارتكاب البدلية وتوهم سقوط الضمير وانتفاء الرابط حينئذ. طبعا هذه الآية صح أن يكون فيها عطف بيان أيضا، ثاني كلام أسهب في بيان الشاهد. على كل حال يصح أن يكون تابعا للضمير، يعني يصح أن يكون ها هنا التابع عطف بيان لما ذكرناه في الدرس السابق من أن قولهم إن العطف لا يكون ضميرا ولا تابعا للضمير يجب أن يكون ناظرا إلى غير ضمير الغائب، ناظرا إلى ضمير المتكلم والمخاطب. على كل حال هذا بالنسبة إلى الدعوة الثانية، وهو أن يكون البدل تابعا لضمير، وهذه القضية مورد اتفاق عند النحاة. وأما القضية الثانية وهي الدعوة الأولى، وهي أن الضمير أن البدل هو بنفسه يكون ضميرا، هنا جاء البدل تابعا للضمير. وأما مجيء البدل ضميرا فقد ذهب مشهور النحاة إلى أن البدل يصح أن يكون ضميرا، كما تقول رأيت زيدا إياه، أو كما تقول رأيته إياه. فالبدل التابع في كلا هاتين الجملتين قد وقع ضميرا وهو إياه. غاية ما في الأمر أنه في الجملة الأولى رأيت زيدا إياه قد وقع البدل ضميرا تابعا لاسم ظاهر، وفي الدعوة في الجملة الثانية رأيته إياه قد وقع الضمير تابعا وبدلا لضمير آخر مثله. فكلتا الجملتين هما شاهد للمجيء بالبدل ضميرا وليس للمجيء بالبدل تابعا لضمير، هذا قد فرغنا عنه. ولكن عندما يؤتى بالبدل ضميرا وهذا البدل تابع يحتاج إلى متبوع قبله، فأراد الماتن أن يبين أن قول النحاة في جواز مجيء البدل ضميرا مطلق، يعني سواء كان متبوعه ضميرا أيضا بأن كان التابع والمتبوع ضميرين أو كان المتبوع اسما ظاهرا. يتضح إذا كان توكيلا أو لا. قلنا ذهب مشهور النحاة إلى أن البدل كما يكون تابعا لضمير كذلك يكون ضميرا، سواء كان متبوعه ضميرا أيضا أو كان متبوعه اسما ظاهرا. ثم مثلوا لما كان البدل فيه ضميرا تابعا لضمير بقولهم رأيته إياه، وفي ما يكون البدل فيه ضميرا تابعا لاسم ظاهر بقولهم رأيت زيدا إياه. إلا أن بعض النحاة لم يرتضي هذه الدعوة بالكلية، فمنع من كون الضمير بدلا، منع من كون البدل ضميرا، قال أما جملة رأيت زيدا إياه، طبعا هذا الذي أنكره ابن مالك في الألفية يعني وفي غيرها من الكتب في الكافية. طيب ذهب ابن مالك إلى منع كون البدل ضميرا، قال لأن قولهم رأيت زيدا إياه هذه القضية لم تسمع، لا هي ولا مثلها عن العرب، وأما قولهم رأيته إياه فلأنه يرى ما يراه الكوفيون من أن الضمير هنا يكون توكيدا لا بدلا. أما الجملة التي لم تسمع فنحن لا نحتاج حقيقة إلى السماع وإلى عدمه لكي نجيز هذا الوجه أو نمنعه، بل يكفي لمنع هذه الجملة رأيت زيدا إياه، لمنع كونها شاهدا للبدلية، أن نتأمل في معنى البدل. فقد عرفنا أن الباعث الذي يدعو المتكلم إلى ارتكاب البدل هو ارتكاب سياسة التفصيل بعد الإجمال، فحق البدل دائما أن يكون أكثر تفصيلا من المبدل منه. ولكن الضمير إياه لا يصدق أنه أوضح وأكثر تفصيلا من كلمة زيد من المبدل منه. فلما لم يكن الضمير فيه من التفصيل ما في سابقه علم أنه امتنع كونه شاهدا للبدلية. والضمير كما عرفتم دائما يحتاج في تفسيره إلى إرجاعه إلى لفظ سابق عليه، وما كان هذا شأنه فهو مبهم في نفسه. فلا يقال إن رأيت زيدا إياه، رأيت زيدا إياه من شواهد البدل، وحينئذ تكون حتى مثل هذه الجملة تكون تبديلا، كأنك حينما قلت رأيت زيدا احتمل المخاطب أنك اشتبهت وأنك أردت رؤية عمرو، فيقول لك إياه يعني هو بنفسه لا أحد آخر. وكذلك طيب هذا بالنسبة إلى الجملة الأولى، وبالنسبة إلى الجملة الثانية رأيته إياه، لما كان البدل والمبدل منه على طريقة التفصيل بعد الإجمال فلا بد أن يشتمل أحدهما على معنى زائد لا يشتمل عليه الأول، وإلا لم يكن أحدهما مبهما والآخر مفصلا. ولكن قولنا رأيته إياه لا يدل الضمير الأول إلا على نفس ما يدل عليه الضمير الثاني، بل أحدهما عين الآخر حقيقة. غاية ما في الأمر أن الضمير الأول لقربه من الفعل فقد جعل متصلا، والثاني للفصل بينه وبين الفعل بالضمير الأول فقد جعل منفصلا، وإلا فأحدهما عين الآخر، وما كان هذا شأنه لا يكون بدلا وإنما يكون توكيدا وفاقا لما ذهب إليه الكوفيون. وقد ظهر من ذلك أن عطف البيان عند المات لا يكون ضميرا ولا تابعا لضمير، ثم بعد ذلك غير رأيه قال عطف البيان لا يكون ضميرا ولكنه يكون تابعا لضمير، وأما البدل فيكون تابعا لضمير ولكنه لا يكون ضميرا. ما هو الفرق بينهما؟ وعطف البيان لا يكون ضميرا تمام، ولكنه يمكن أن يكون تابعا لضمير إذا ضممنا ما نقله من قول الكسائي والزمخشري فيما بعد. فعطف البيان لا يكون ضميرا ولكنه يكون تابعا لضمير. طيب البدل إذا ضممنا ما ذكره من قول ابن مالك فالبدل أيضا لا يكون ضميرا لأنه منع هاتين الجملتين، ويكون تابعا لضمير على حد واحد بينهما، فلا يكون ثم تفرق بالنسبة إلى المادة. نقرأ هذا المقدار. قال وأما البدل فيكون تابعا للمضمر بالاتفاق، بدأ بالدعوة الثانية لا بالدعوة الأولى، فيكون تابعا للمضمر بالاتفاق يعني من دون وجود مخالف حتى ابن مالك نحو ونرثه ما يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون أن أعبد الله بدلا من الهائف به توهما منه أن ذلك يخل بعائد الموصول على ما شرحنا في الدرس السابق وقد مضى رده ولم يرده وين في الدرس السابق ورده في مبحث أن المفسر. ثم قال هذا بالنسبة إلى الدعوة الثانية. الدعوة الأولى يعني أن يكون البدل ضميرا. قال وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا مطلقا سواء كان تابعا لمضمر كرأيته إياه أو تابعا لظاهر كرأيت زيدا إياه. وخالفهم ابن مالك فقال إن الثاني لم يسمع يعني قولنا أو قولهم رأيت زيدا إياه هذا لم يسمع فلا يقاس عليه وإن الصواب في الأول قول الكوفيين إنه توكيد كما في قمت أنت دائما ضمائر الرفع إذا جيء بها منفصلة بعد الفعل فإنها تعرب توكيدا ولا يمكن أن تكون فاعلا كما في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أو مثلا كل أنت دائما الفعل المستتر أو الضمائر المستترة وجوبا لا يمكن أن يحل محلها الاسم الظاهر ولا يمكن أن تبرز في الكلام بل عندما يبرز الضمير يعلم أنه توكيد ويبقى الضمير المستتر هو الفاعل. على كل حال هذا تمام الكلام فيما ذكره الماتن من الفارق الأول بين البدل وبين عطف البيان. طيب الفارق الثاني أن عطف البيان يجب أن يوافق متبوعه تنكيرا وتعريفا بخلاف البدل فلا يشترط موافقته للمبتدئين. إذن الفرق واضح أن عطف البيان يوافق متبوعه تنكيرا وتعريفا والبدل لا يشترط فيه ذلك فقد تحصل الموافقة وقد لا تحصل. والسبب في ذلك أن عطف البيان هو على حد النعت سوى في أن أحدهما مورده المشتق والآخر مورده الجامد فلما كان عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتق وكان النعت بحيث يجب أن يوافق منعوته فكذلك عطف البيان يجب أن يوافق متبوعه تعريفا وتنكيرا. وأما السر في لزوم الموافقة بين النعت ومنعوتها فلما لا بد عرفتم في الألف من أن المنعوت إذا كان نكرا فلا يخلو إما أن يكون نعته نكر أيضا وتحصل الموافقة وهذا هو المطلوب أو تكون النعت معرفة وهذا ممنوع وإذا كان المنعوت معرفة أيضا فإما أن تكون النعت معرفة أيضا فيحصل المطلوب وإما أن تكون النعت نكرة وهذا ممنوع فيتحقق مطلوبنا أيضا. فها هنا دعويان. الدعوة الأولى أنه إذا كان المنعوت نكرة امتنع أن يكون النعت معرفة والسر في ذلك صار واضحا لما عرفنا في الدرس السابق من أن النعت لا يمكن أن تكون أوضح من المعرفة من منعوتها، والمنعوت إذا كان نكرة فهو مبهم في نفسه، فلو جيء بعد ذلك بالنعت معرفة للازم أن تكون النعت أوضح من منعوتها، لأن المعرفة لدلالتها على معين تكون أكثر وضوحا من النكرة، فيلزم أن تكون النعت أوضح من منعوتها، وهذا غير جائز عندهم، فواجب أن تكون النعت حينئذ نكرة فتحصل الموافقة بينهما في التنكير. بعبارة ثانية، المتكلم عندما يأتي بالمنعوت منكرا، وفرض الكلام أنه متكلم فصيح يراعي شروط الاستعمال، المتكلم عندما يأتي بالمنعوت نكرة يدلنا ذلك على أنه قاصد من أول الأمر إلى إيقاع الإبهام في ذهن السامع، ولا يريد التوضيح، ولا لو كان يريد الوضوح لجاء باللفظ معرفة ليدل على معين من أول الأمر. فالمتكلم عندما يأتي بالمنعوت منكرا يشعر ذلك بأنه أراد الإبهام، فلو جاء بنعته بعد ذلك معرفا لكان ناقضا لغرضه، فلا يحصل مقصوده من الإبهام، هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. فوجب أن يكون هناك توافق بين المنعوت ونعته في النكرة. وأما إذا كان المنعوت معرفة فلو جاء المتكلم بعد ذلك بالنعت نكرة لأوهم ذلك ما ليس بمقصود، وهو عروض التنكير وطرو التنكير على ذلك المنعوت المعرف، كما تقول مثلا رأيت زيدا طويلا، عندما تقول رأيت زيدا ينصرف الذهن إلى ذلك المعهود المعلوم المتعين بالوضع، ولكن عندما تقول رأيت زيدا طويلا حتى كأن لفظ زيد لكثرة اشتراكه بين الأفراد الموجودة فكأنما صار هذا اللفظ بحيث فقد صلاحيته للدلالة على التعيين، حتى كأن تمييز أحدهما عن الآخر صار مما يحتكم فيه إلى النعت. فوجود النعت نكرة بعد المنعوت المعرفة يوهم أن المنعوت المعرفة قد طرأ عليه ما يجعله كالنكرة، فصونا للكلام عن مثل هذا الوهم منع أن تكون النعت النكرة تابعة لمنعوت المعرفة. وإذا امتنع أن تكون النعت نكرة في المقام وجب أن تكون معرفة، فتحصل الموافقة بينهما في التعريف، فعلم أنه كلما كان المنعوت معرفة كانت نعته كذلك، وكلما كان المنعوت نكرة فالنعت كذلك. وإذا وجب حصول الموافقة في التعريف والتنكير بين النعت والمنعوت، وجبت تلك الموافقة بين عطف البيان وبين متبوعه، لأن أحدهما نظير الآخر إلا في المورد، أحدهما عين الآخر حقيقة إلا في المورد. هذا عند النحاة طبعا، وإلا عطف البيان ليس على هذه الطريقة أساسا. هذا بالنسبة إلى عطف البيان.
عظم مولانا يأتي بالنعت نكرة هو لو قصد الإبهام عطم، ما يأتي بالمنعوت نكرة إذا قصد الإبهام ما بيجي بالنعت.
عدلي بس ما توشحت.
لما يأتي بالمنعوت
بالمنعوت نكرة، نعم
بالضبط، قلت إنه هو قصد الإبهام،
نعم أو قصد الإبهام أو لا يعرف إلا المبهم.
يعني قصد الإبهام أصلا ما كان أتى بالنعت،
مش ضرورة وقاصد الإبهام يعني تبعا لما يعرفه من أوصاف المنعوت، ولا يعرف عن المنعوت إلا هذه الأوصاف، لذلك أن الغرض دائما من الكلام هو بيان المراد. تمام؟
إذا كان
جاهز ما في مشكلة يشتمع ذلك، يعني مش بضرورة قاصد الإبهام يعني هو يعرف التفصيل ويريد الإبهام. لا قد هذا أقصى ما يعرفه عن المحكوم عليه، يعني عن المقصود بالحكم، هي هذه الأوصاف المبهمة مثلا. فلو جاء بعد ذلك بالنعم دل ذلك على أنه يعرف من أوصافه ما يفيده التعيين، فكان لازم أن يأتي به أولا حتى لا يخل بغرضه. طيب، إذا عطف البيان يجب أن يوافق متبوعه تنكيرا وتعريفا، وأما البدل فلما لم يكن مانع من الموافقة وعدمها لم يشترط فيه ذلك، ولا سيما أن البدل إنما يرتكب فيه طريقة التفصيل بعد الإجمال، هو أصلا أساس البدل إنما جيء به لأجل سياسة التفصيل والإجمال، فكأن القياس أن يكون أحدهما مبهما والآخر مفصلا، والتفصيل يحصل ويتأتى بالتعيين أكثر. وهذا لا يعني أن البدل دائما يجب أن يخالف المبدل من في التعريف والتنكير، قد يكونان معرفين وقد يكونان منكرين وقد يكونان مختلفين. طبعا لا يوجد مانع في البدل، أما في النعت فيوجد مشكلة، لأن النعت عين المنعوت مصداقا، عندما تقول جاء الرجل الطويل أو جاء رجل طويل، الرجل والطويل في الخارج شيء واحد، فهما متحدان مصداقا، غاية ما في الأمر أن هذا المصداق الواحد انتزع عنه أوصاف متعددة، وهذا بخلاف البدل والمبدل منه، فالبدل قد يكون مباينا للمبدل منه كما في بدل الاشتمال، وقد يكون مغايرا له كما في بدل البعض من كل، أكلت الرغيف ثلث، الثلث غير الرغيف، وإن كان أحدهما مستبطنا في الآخر. على كل حال، قال الثاني أن البيان يعني عطف البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره. طيب، ثم أجاب على إشكال مقدر حاصل الإشكال، ولكن الزمخشري جاء بعطف بيان ليس فيه موافقة بين التابع والمتبوع، وهي قوله أو قول وقال وأما قول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات، يعني أصل الآية آيات بينات مقام إبراهيم. تمام، التفت، آيات بينات هذا عبارة عن نكرة نعتت بنكرة. تمام، فهي فالحاصل منهما نكرة، أيضا المجموع نكرة. تمام، ثم عطف على آيات بينات قوله تعالى مقام إبراهيم. طيب، مقام نكرة ولكنها أضيفت إلى إبراهيم، يعني أضيفت إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة ينقلب معرفتان، فقد جعل المعرفة وهي مقام إبراهيم عطف بيان على آيات بينات، فقد جعل العطف معرفا ومتبوعه منكرا. قال أما ما فعله الزمخشري فسهو، يعني حمله على أنه سهى، مش غلط، سهو، يعني حتى كأنه ارتكب هذه الكلمة وهو لا يقصدها، هذا هو المراد من السهو. ولذلك هو في مواضع أخرى من هذا الكتاب وقال كأنما أطلق لفظ العطف وأراد منه البدل، يعني كأن مثل هذا الخطأ لا يقع عن مثل الزمخشري، وهذا مجرد سهو. أما الغلط فهو خطأ، يعني أخطأ فتوهم كونها عطف بيان، لا، هو حملها على السهو، يعني هو حتى عندما صرح بأنها عطف بيان هي أراد أنها بدل، فكأنما السهو في أنه استعمل لفظا وأراد منه معنى لفظ آخر. على كل حال،
بس مش بقول مقام إبراهيم، بس المخشري بيقول مقام ابراهيم
ده مش بالفتح بالضم
لا لا بالضم انا عرفت هي على الحكايه بالضم وانا قراتها فصيحه بالفتح
لا هن كاتبينه هون بالفتح
لا لا انا قلت ان مقام يعني جعلتها جزءا من الكلام السابق قلت ان مقام ابراهيم ولا هي في الايه انما نعم ان مقام ابراهيم طبعا يجب تصحيحها اذا كانت موضوعه بن شعر إلى نعم مقام إبراهيم عطف يعني التحقيق في هذا الزمن مشكلة تحقيق الكتب تدقيق الكتب مشكلة يعني تشعر أن المحقق يكتب ينسخ الكتاب من أوله إلى آخره ثم يمسك ببضعة فواصل ونقاط ويرش كيفما اتفق طيب عطفا على آيات البينات فسه وكذا قال في إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا يعني قال إن أن تقوموا عطف بيان على واحدة طيب واحدة نكرة يعني المتبوع نكرة فحق تابعه حق العطف البيان أن يكون حينئذ نكرة ولكن أن تقوموا تؤول بمصدر معرف ليش؟ لأن أن تقوموا تشتمل على ضمير وهو معرفة والتقدير حينئذ أعظكم بواحدة قيامكم فهي فالمصدر المؤول مضاف إلى معرفة فهو معرف طيب يعني وكذا حصل عنده سهو في أن جعلها هنا المصدر المؤول المعرفة تابعا لمتبوع منكر طيب ولا يختلف في جواز ذلك في البدل يعني لا يختلف في جواز الموافقة وعدمها تعريفا وتنكيرا في البدل نحو قوله تعالى إلى صراط مستقيم شوف صراط نكرة ونعتت بنكرة فبقيت على تنكيرها ثم أبدلت بقول تعالى صراط الله صراط مستقيم أو هذا الصراط صراط الله فهي مضافة إلى لفظ الجلالة فتكون معرفة ونحو بالناصية الآن بالعكس أن يكون المتبوع نكرة والتابع معرفة بالناصية ناصية كاذبة وحينئذ التفصيل من جهة النعت من جهة أن البدل قد نعت بعد ذلك يعني حتى لا يرد أنه في البدل إذا كان المبدل منه معرفا وكان البدل منكرا فهذا يستلزم أن يكون المبدل منه هو الأوضح وأن يكون البدل هو المبهم مع أن البدل ينبغي أن يكون بمثابة التفصيل بعد الإجمال نقول التفصيل ها هنا لجهة نعت البدل يعني بالناصية ثم قال ناصية كاذبة أفاد معنى جديدا لم يكن مستفادا من قبل فقد حصل التفصيل بنعت البدل بأن نعت ذلك البدل هذا تمام الكلام في الفارق الثاني الفارق الثالث أن عطف البيان لا يكون جملة والبدل يمكن أن يكون مفردا ويمكن أن يكون جملة والسر في ذلك في غاية الوضوح لأن عطف البيان كما عرفتم لا مورد له إلا الجوامد والجملة إذا أريد تأويلها بمفرد لا يمكن أن تؤول بمفرد جامد لأن الجامد هو ما لا دلالة له إلا على الذات والجملة لما كانت تشتمل على نسبة بين مسند ومسند إليه فلا بد لها دلالة على الوصف ولذلك تؤول دائما بمشترك وبهذا افترق عطف البيان أيضا عن النعت فإن النعت وإن كانت على حد عطف البيان إلا في المورد إلا أن النعت جازت أن تكون مفردة وجاز أن تكون جملة لأنها مشتق والجملة يمكن أن تؤول بمشتق أصلا هي لا تؤول إلا بمشتق تمام وهذا طبعا بمشتق أو بمصدر لا يهم المصدر يعني ما داه إلا دلال على الحدث وحده وهذا بخلاف عطف البيان فإنه لا يكون إلا جامدا أو مؤولا في الجامد، والجملة لدلالتها على النسبة لاشتمالها على النسبة، فسوف يكون لها دلالة على الحدث بلا شك، وسوف يكون لها دلالة على الوصف بلا شك، لأن الجملة إن كانت فعلية فلها دلالة على الحدث، وإن كانت اسمية فلها دلالة على الوصف، لأن الجملة الاسمية تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر فتدل على الوصف على كل تقدير، فلا تدل على الذات وحدها، فلا تقدر بجامد، فلا تكون عطفا بيان. وهذا بخلاف البدل، فإنه لم يشترط فيه أن يكون جامدا حتى نمنع من كونه جملتان، فظهر أن عطف البيان لا يكون إلا مفردا، والبدل يكون مفردا ويكون جملة. قال الثالث أنه أي عطف البيان لا يكون جملة بخلاف البدل، نحو شرع بأمثلة البدل، لأن عطف البيان لا أمثلة له بحسب الفرض. قال نحو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وين الشاهد؟ التفت. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك، ماذا يقال؟ الذي قد قيل. طيب ما هو هذا الذي قد قيل للرسل؟ إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب، ولذلك كسرت همزة إن حتى كأنها مسبوقة بالقول. ما هو الذي قيل؟ قيل إن ربك لذو مغفرة إلى آخره. فجملة إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم بدل من اسم الموصول في قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل، يقال الذي قد قيل. ما هو الذي قد قيل؟ يعني جيء بالشيء مبهما لتشويق المخاطب ثم جيء به مفصلا،
يعني بدل من قيل أو يقال،
بدل من ما،
ما يقال،
ما قيل،
ما يقال أو ما قيل،
لا ما يقال لك إلا ما قد قيل، هنا الإبهام. تمام، ما قد قيل، ما هو الشيء الذي قد قيل؟ إن ربك إلى آخره. نعم. طيب بعد ونحو أسر النجوى الذين ظلموا شو بعد؟ نعم، هل هذا إلا بشر إلى آخره. التفت، هذه الآية فيها بدلان، ولكن أحدهما هو الشاهد والآخر ليس بشاهد. طيب البدل الأول أسر النجوى، وين النجوى؟ أسر النجوى، طيب يا كأن النجوى حتى أسرت حتى في الكلام، يعني أسر النجوى الذين ظلموا. طيب الذين ظلموا ماذا نعربها؟
بدل من
الضمير. ليش؟ لأن الضمير طبعا إلا على لغة ما أجاز، نعم على لغة أكلون البراغيث، قالوا هذه الواو علامة على الفاعل، و الذين ظلموا هو الفاعل، هذه لغة قليلة نادرة. على كل حال أسر النجوى الفاعل وواو الجماعة، وجيء بعد ذلك بالفاعل حقيقة بالفاعل مفصلا، فالذين ظلموا بدل من الواو، ولكن هذا لا شاهد لنا فيه لأن كلامنا إنما هو عن البدل الذي يكون جملة. تمام، إذن لابد من وجود بدل آخر. أسر النجوى الذين ظلموا، ما هي هذه النجوى التي أسروها بينهم وبين أنفسهم؟ هل هذا إلى آخره؟ نعم، هذا هو البدل. طيب وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ طيب بعد شاهد ثالث، قال وهو أصح الأقوال في عرفت زيدا أبو من هو. يأتي هذا رب العالمين، لأنه يوجد أقوال قد أقل الجمع ثلاثة، فلابد أن نبين هذه الأقوال الثلاثة، نبين لما كان البدل أصح الأقوال منها.